بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب بيان شيء من السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطر بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت. قال الحسن: رنه الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قول المؤلف باب بيان شيء من أنواع السحر، يعني بيان حقائق هذه الأشياء أو هذه الأنواع، لأن السحر أنواع. فهذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهذه الترجمة التي ساقها المؤلف رحمه الله، يبين فيها حقائق هذه الأنواع وهذه الأشياء مع حكمها الشرعي بالدليل من الكتاب ومن السنة. وسبق في الدرس الماضي بيان أن السحر ينقسم إلى قسمين: منه ما هو كفر، ومنه ما هو فسق. فبعض الأعمال السحرية تكون كفراً، وبعضها تكون فسقاً، ولا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فإذا كان السحر باستخدام الشياطين والتقرب إليهم وما أشبه ذلك، فهو كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان بالطلاسم وغير ذلك، لكن ليس هناك تقرب للجن ولا للشياطين، فهذا يكون فسقا. كذلك ما ذكره هذا أو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من أنواع السحر، منه ما هو كفر ومنه ما هو فسق، وهذا حسب ما تقتضيه الأدلة أو النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف في هذا الباب، قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الحديث فيه ثلاثة أنواع من أنواع السحر، وهي العيافة والطرق والطيرة. فالعيافة مصدر رعاف، والمعنى أو المقصود بالعيافة زجر الطير، هو زجر الطير، ويكون هذا يعني بالتشاؤم أو التفاؤل. فزجر الطير كما بين العلماء له أقسام، أحيانا يكون أو تزجر للصيد، تزجر لأجل الصيد، وهذا ليس من هذا الباب، يعني ليس من أنواع السحر. وأحيانا يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فبعض الناس يزجر الطير فإذا رآه ذهب شمالا تشاءم، وإذا رآه ذهب يمينا تفاءل، فهذا من الجبت، وهو من أنواع السحر، أن من أنواع السحر، وهذا هو المقصود بالعيافة. أما الطرق ففسره عوف رحمه الله تعالى أنه الخط، يعني يخط في الأرض أو يخط بالرمل ويضرب بالحصى لأجل عمل السحر، والكشف عن الأمور الغيبية، الكشف عن الأمور الغيبية، وهذا أيضا من أنواع السحر، وهو أمر محرم لا يجوز، لأن فيه ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب مما استأثر الله جل وعلا به، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأيضا قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كل هذه الأمور من أمور الغيب، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر بالله جل وعلا، لأنه مكذب بكلام الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه الآية تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه ملك ولا نبي ولا عبد صالح ولا عالم ولا غير ذلك، ولا ولي من أولياء من الأولياء ولا غير ذلك من المخلوقات، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لو خط إنسان خطا على الأرض لأجل سترة يضعها لصلاته، فهذا ليس من أنواع السحر، وليس هو المقصود بالطرق. الطرق هو الذي يخط بالرمل ويضرب بالحصى لأجل السحر، لعمل السحر، وهذا يقوم به السحرة لأجل القيام بعملهم الفاسد، ويزعمون أنهم بهذا العمل يكشفون عن الغيب والأمور الغيبية التي ستحدث للإنسان أو لمن جاء إليهم. وهذا كله من أنواع السحر، وهو كفر بالله، كفر بالله سبحانه وتعالى. وقوله الطيرة، الطيرة المقصود بها التشاؤم، هو التشاؤم، سواء كان هذا التشاؤم بشيء مرئي أو بشيء مسموع، وهو من الجبت، الطيرة من الجبت لا شك. ومن العلماء من قال أن الطيرة هي التشاؤم بمعلوم، مرئيا كان أم مسموعا، وسواء كان في زمان معين أو مكان معين. وهذا التعريف أو هذا المعنى أشمل من التعريف الذي قبله، لأنه يشتمل على ما لا يرى وما لا يسمع، وكذلك التطير أو التشاؤم بالزمان أو المكان. يعني بعض الناس يتشاؤم بشهر أو بيوم، بعض الناس يتشاؤم بشهر صفر، يتشاؤم بشهر شوال، يتشاؤم بيوم الأربعاء، هذا كله من الطيرة، كله من الطيرة، وهذا أمر لا يجوز. فأصل التطير التشاؤم، هذا هو أصل التطير، هو التشاؤم. فالتشاؤم أمر لا يجوز، والطيرة شرك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فالعرب سابقا كانوا يتشاؤمون بالطير، الطيرة يعني أنهم يتشاؤمون بالطير، وكذلك بالزمان والمكان، وكذلك بالأشخاص، كل هذا مما كان يتشاؤم منه العرب قديما، وهذا لا شك أنه من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. فالإنسان إذا فتح عليه أو هو فتح على نفسه باب التشاؤم، فإن الدنيا لا شك أنها تضيق عليه، تضيق عليه الدنيا، ويعني يصبح يتخيل كل شيء أمامه أنه شؤم، فيتشاءم بالأشخاص، يتشاءم بالأسماء، يتشاءم بالأرقام، يتشاءم بالأماكن، يتشاءم بالأزمان، بالأيام، بالأشهر، بالسنوات، بغير ذلك. حتى أنه يوجد أناس، يعني بعض الناس إذا أصبح ومثلا خرج من بيته ثم قابله رجل ليس له مثلا إلا عين واحدة، تشاءم، قال: اليوم يوم سوء. وهذا والله من الجهل، ومن نقص الدين وعدم العلم بأحكام شرع الله، وعدم التزود أو التسلح بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. فيجب على الإنسان أن يكون موحدا لله، أن يفوض أموره إلى الله، توكل على الله، يجعل كل شيء من أمور حياته سواء في الدنيا أو الأمور الآخرة أن يفوضها إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قد تجد بعض الناس يتشائم مثلا بيوم من الأيام، يوم الأربعاء، هناك أناس يتشائمون بيوم الأربعاء، يقولون إنه يوم شؤم، يوم نحس. منهم من يتشائم بشهر شوال، لا سيما في النكاح، يعني لا يعقدون النكاح في شوال، يتشائمون في ذلك، يقولون إن الذي يتزوج في أو يعقد النكاح في شوال فإنه يكون يوم، يعني يوم شؤم عليه، قد يطلق زوجته أو قد يحصل بعض الأمور التي لا يتم من خلالها الزواج أو غير ذلك. لكن عائشة رضي الله عنها نقضت هذا التشاؤم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال كما بينت رضي الله تعالى عنها، بل بنى بها في شوال، بنى بها رضي الله تعالى عنها في شوال. فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان ألا يعني يطرأ له على بال، لأنه ينكد عليه عيشه. الواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه الفأل كما صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشائم، لا يتشائم أبدا، سواء بالأشخاص أو بالأيام أو بالأماكن أو بنحو ذلك. أيضا يوجد بعض الناس إذا مثلا حاول أن يعمل شيئا، حاول مرة ثم مرة أخرى ثم فيتشائم، يتشائم بأنه لن ينجح أو لن يتجاوز هذه العقبات فيترك هذا العمل، وهذا خطأ. لكن على الإنسان ألا يتقاعس، لا يتقاعس من أول محاولة أو ثاني محاولة، يحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليه، لكن بشرط أن يتوكل على الله ويفعل الأسباب ويفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالله جل وعلا ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وقوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت المقصود به يعني أن هذه الثلاثة من أعمال السحر، من أعمال السحر، من تبعيضية، يعني من أنواع أو من يعني أعمال السحر، لأن السحر له أنواع كثيرة، لكن هذه الثلاثة جاءت في هذا الحديث لبيان أن هذه الثلاثة من أنواع أو من أعمال السحر. لأنه سبق في الباب الذي قبله من حديث عمر رضي الله عنه أن الجبت هو السحر، فهنا من تكون للتبعيض، يعني تبعيضية، وهذا هو الصحيح وليست للبيان. فالمقصود أن هذه الثلاثة العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من أنواع الجبت أو من أعمال السحر، من أعمال السحر. فمثلا العيافة تكون من السحر، لماذا؟ لأن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له، لا وجود له. فمثلا الطائر إذا ذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا، فهل هذا له معنى؟ هل يغير شيئا من الحقيقة؟ هل يؤثر على شيء من الأمور؟ فهذا لا أصل له، ولا يسبب يعني أمورا تؤثر على الإنسان في حياته أو في عمله الذي يريده. فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فإنه لا شك أنه اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له ولا وجود له، وهذا السحر كما سبق تعريف السحر في اللغة. كذلك الطرق من السحر، لأنهم يستعملونه في عمل السحر ويتوصلون به إليه. الطيرة كذلك من أنواع السحر، لأنها مثل العياثة تماما، تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه. وإن شاء الله سيأتي في باب الطيرة ما يستثنى من ذلك، فليس هذا مقامه، سنتكلم إن شاء الله فيه بالتفصيل في بابه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قوله من هذه شرطية، وفعل الشرط اقتبس، وجواب الشرط فقد اقتبس. فقوله عليه الصلاة والسلام من اقتبس يعني تعلم وأخذ، لأن التعلم هو أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه، فهذا هو معنى الاقتباس، أن يتعلم أو يأخذ شيئا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة يعني قسما أو جزءا أو شيئا من النجوم، يعني من علم النجوم، من علم النجوم. فمن اقتبس يعني تعلم أو أخذ شعبة يعني قسما أو جزءا أو طائفة أو قسما من أقسام علم النجوم، كما قال الله جل وعلا في كتابه: وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني طوائف وقبائل. فشعبة من النجوم يعني قسما من علم النجوم، قسما من علم النجوم. فهذا هو المراد من النجوم، المراد بعلم النجوم، النجوم المراد بها علم النجوم، ليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس ويعني تتعلم. المراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية. فمثلا يعني بعض الناس يستدل باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، ويستدل أيضا بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وإذا كان وافقت ولادته في النجم الآخر سيكون شقيا. فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، وهذا والله لا أصل له، لأن الحوادث الأرضية من عند الله سبحانه وتعالى، قد تكون أسبابها معلومة لنا وقد تكون مجهولة، لكن ليس للنجوم بها علاقة. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على إثر سماء من الليل، فقال قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخر الحديث، يعني نوء معناه نجم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، ثم قال: ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. لأن النجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح، كل هذه الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، لكن أسبابها يهيئها الله سبحانه وتعالى، الأسباب يهيئها الله سبحانه وتعالى، لكن النجوم لا تأثير لها لا بالرياح ولا بالمطر ولا غير ذلك، فهي ليست سببا للريح والمطر. وعلم النجوم كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين: الأول علم التأثير، والثاني علم التيسير. العلم الأول علم التأثير أنه يستدل بالأحوال الفلكية كما بينا على الحوادث الأرضية، فهذا محرم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وأيضا الحديث الذي سقناه حديث زيد بن خالد الجهني من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. وأيضا جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية، كلها بعلم الله سبحانه وتعالى ومشيئته وتحت إرادته. والقسم الثاني علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، وهذا جائز يقوم به أهل الاختصاص، بل قد يكون واجبا في بعض الأحيان كما ذكر الفقهاء. فمثلا إذا دخل وقت الصلاة الإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، لذلك يجب على الإنسان أو على المسلم أن يتعلم علامات القبلة ووقت دخول وقت الصلاة، وهذا يتعلمهم من ماذا؟ من النجوم، يتعلمهم من الشمس والقمر، وهذا له أصل في كتاب الله كما قال الله جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. فهذا يدل على أن النجوم والشمس والقمر يستدل بها في اتجاه القبلة، في الأوقات دخول الوقت، وقت الصلاة. أيضا قال الله جل وعلا وعلامات بالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بالنجوم على الأوقات أو على الأزمان لا بأس به. فمثلا لو قال إنسان إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل أو دخل وقت الربيع، فهذا لا بأس به. كذلك الاستدلال بالنجوم على الأماكن كالقبلة وعلى الشمال والجنوب والشرق والغرب كله لا بأس به. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، المراد بالسحر هنا يعني المقصود به ما هو أعم من السحر الذي المعروف، لأن هنا الاستدلال بالأمور الخفية التي لا وجود لها أو لا حقيقة لها يعني يجعل الإنسان يقوم بأعمال أو أفعال قد تخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بعمله ذلك، كان يدعي الغيب أو يتعامل مع الشياطين يتقرب إليهم حتى يقوم بهذا العمل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم زاد ما زاد، يعني كلما زاد شعبة من تعلم النجوم فإنه يزداد شعبة من السحر، يزداد شعبة من السحر، هذا هو معنى زاد ما زاد. فإذا من أنواع السحر، وهذا الحديث يبين ذلك، أن من أنواع السحر تعلم النجوم، لكن بشرط يتعلم الإنسان النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية. فهذا هو الأمر الباطل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ابن عباس قد ذكر بعض أهل العلم أن فيه ضعف في سنده، لكن لو كان هذا الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح، لأن بعض النصوص الأخرى الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لمعناه. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
نعم حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة، من هنا شرطية، وعقد عقدة يعني عقد الساحر، المقصود بذلك أن الساحر عقد عقدة، والمقصود بالعقدة الخيوط، لأجل أن يسحر، لأجل القيام بالسحر. ثم نفث فيها، النفث هو النفخ، النفث المقصود به النفخ مع خروج الريق، لكنه أقل من التفل كما ذكر العلماء، يعني أن ينفخ فيخرج بعض الريق لكنه أقل من التفل. فالمراد هنا أو المقصود بهذا النفث أن يكون نفثا من أجل السحر. فهذا النفث الذي من أجل السحر يفعلون بعض الأحيان لأجل الصرف، يصرفون به الرجل عن زوجته، أو الزوجة عن أو المرأة عن زوجته عن زوجها، لا سيما عند عقد النكاح، فيبتعد الرجل عن زوجته فلا يقوى على جماعها، فهذا من السحر. فمن عقد هذه العقدة فقد وقع في السحر، كما قال الله جل وعلا في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. ثم قال: ومن سحر فقد أشرك. أيضا من هنا شرطية، وفعل الشرط من سحر، جوابه فقد أشرك. فقوله فقد أشرك يعني لا يتناول هذا جميع السحر، إنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية كما بينا. أما بالطلاسم وغيرها فهذا ليس من أنواع السحر الذي يكون شركا، بل يكون فسقا. أما هنا المقصود به السحر الذي يكون فيه استعمال الشياطين أو استخدام الشياطين والتقرب إليه. فقوله ومن سحر فقد أشرك، المراد به من سحر بالطرق الشيطانية أو تعامل مع الشياطين، تقرب إليهم ليقوموا أو ليقوم بعمل السحر. أما من سحر بالعقاقير والأدوية وما أشبه ذلك فهذا لا يكون مشركا، كما يعني بينا في الدرس الماضي. لكن الذي يسحر بواسطة الشياطين، يطيعهم ويستخدمهم ويتقرب إليهم فيما يريد منهم، فهذا لا شك أنه مشرك، مشرك بالله جل وعلا. فهذا هو المقصود ومن سحر فقد أشرك، لأن بينا أن السحر قسمان، أن السحر قسمان، منه ما يكون شرك ومنه ما يكون فسق. وقوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا يعني استمسك به، اعتمد عليه، علق آماله به، ولم يعلق قلبه بالله، ولم يعتمد على الله سبحانه وتعالى، بل علق قلبه بالسحرة وغيرهم من المخلوقين. فلا شك أن الشر يأتيه سواء في الدنيا أو في الآخرة، وهذا من باب مقابلة أو يعني الجزاء من جنس العمل. فالذي يعلق قلبه بغير الله يوكل إليه، يعني يجعل هذا الشيء الذي تعلق به مما يعتمد عليه ويوكله الله عز وجل إليه، ويتخلى الله عنه فلا يعينه ولا يحفظه ولا ييسر أموره. فمن وكل إلى نفسه أو وكل إلى غيره دون الله سبحانه وتعالى فإنه يوكل إلى ضعف وعجز، لأن الله جل وعلا هو الغني وهو القوي سبحانه وتعالى. لكن على الإنسان أن يعتمد على الله، يفوض أموره إلى الله، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله، لكن بشرط أن يفعل الأسباب المشروعة، لأن فعل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالذي ينفخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا العمل أو بهذا الشيء الذي يقوم به، يريد أن يتوصل به إلى حاجته، يريد أن يتوصل بهذا العمل إلى مآربه. فالله سبحانه وتعالى يوكله إلى هذا الذي وكل أمره إليه. فبعض الناس إذا سحر أو أصابه السحر عن طريق النفخ بالعقد يذهب إلى السحرة ويتعلق بهم ولا يذهب إلى القراء الرقاة، ولا يستعمل الأدوية المباحة، ولا يعني يقوم باستعمال الأدعية المشروعة والأذكار المبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن توكل على الله كفاه، كما قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، وتوكلوا وعلى الله توكلوا، والله جل وعلا يقول: إن الله يحب المتوكلين. فإذا توكل الإنسان على الله كفاه الله سبحانه وتعالى وأوصله إلى ما يريد. لكن من تعلق بمخلوق أو بشيء من دون الله سبحانه وتعالى وكل إليه، ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى عجز وإلى ضعف. فهذا هو المقصود بقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه. المقصود أنه على الإنسان أن يفوض أموره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أموره، وأن يحسن الظن بربه ولا ييأس من روح الله، ولا يدعو غير الله، بل يلح على الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه بالدعاء في كل أموره، سواء أمور الدنيا أو الآخرة. والله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لكن الله جل وعلا قد يعني يفتن من شاء من عباده ويختبره حتى يعلم صدق توحيده وصدق توكله وإنابته لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يعني يتعلقون بالسحرة وبالسحر ويجعلون هذا العمل أو هذا السحر صناعة وعملا يعني يصلون به إلى ما يريدون، فإن الله جل وعلا يوكلهم إلى ذلك، لكن عاقبتهم إلى خسارة وإلى ندم، ولا يصلون إلى مبتغاهم. وحتى لو وصلوا إلى ما أرادوا فإنهم يأثمون بهذا العمل، لأنهم لم يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وقاموا بعمل قد حرمه الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أو على الإنسان أن يعتمد على الله، لأن من اعتمد على الله وتوكل على الله وفوض أموره إلى الله كفاه الله سبحانه وتعالى، ومن اعتمد على غير الله وكله الله إليه وخذله الله سبحانه وتعالى ولم يصل إلى ما يريد. فالتعلق بغير الله محرم، لا يجوز. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه دليل على أن العقد والنفث في هذه العقد من أنواع السحر. فهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حتى يبين أن هذه الأمور وهي التعقيد والنفث من أنواع السحر، من أنواع السحر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم.
نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. أنبئكم يعني أخبركم، معنى أنبئكم يعني أعلمكم أو أخبركم. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تعليم أمته، فبدأ بكلمة ألا هل أنبئكم، وهذا يعني المقصود بألا أداة استفتاح، ويقصد بها أو الغرض منها كما ذكر العلماء أن ينبه المخاطب على هذا الأمر الذي سيقوله، وأن يعتني المخاطب أيضا بما يلقى إليه فينتبه ويحرص ويركز، لأن هذا الأمر مهم. فهذه من براعة الاستهلال. فقوله ألا أداة استفتاح، استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالغرض منها تنبيه من يخاطبه، وأن ينتبه هذا المخاطب ويعتني بما قد سيقوله المخاطب له. فقوله هل أنبئكم، ما العظ هنا استفهام، وهذا الاستفهام الغرض منه التشويق، وهو في كتاب الله كثير، منه قول الله جل وعلا في سورة الصف، سورة الصف، نعم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا استفهام للتشويق، المقصود به التشويق. وقد يكون أيضا هذا الاستفهام للتنبيه، لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن يتنبه ليعلم ما هو الخطاب. فمعنى أنبئكم يعني أخبركم. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الإنباء في اللغة يكون في الأمور الهامة أو الأمور المهمة، والإخبار أعم من ذلك، يكون في الأمور المهمة وغير المهمة. فبعض العلماء فرقوا بين الإخبار وبين الإنباء، قالوا إن الإنباء لا يكون إلا في الأمور المهمة، والإخبار يشمل الأمور المهمة وغير المهمة. وهذا مما ذكره بعض أهل العلم في التفريق بين الإنباء والإخبار. والعظ في الأصل هو البهتان، هو البهتان، وجاء عند بعض أهل العلم أن معناه القطع، ومنهم من قال معناه التفريق. فالنميمة تشمل كل هذه المعاني، تشمل القطيعة والتفرقة. النميمة لا شك أنها تحدث القطيعة بين الناس، وتحدث أيضا التفرقة بينهم، فكل هذه المعاني صحيحة، كلها معاني صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر العظ بأنه النميمة، فالنميمة غالبا لا تخلو من البهتان، من الكذب، من التدليس. والنميمة كما ذكر العلماء هي نقل الكلام من شخص إلى شخص آخر بغرض الإفساد بينهما، ليس الإصلاح. إذا كان على وجه الإصلاح فليست نميمة، لكن النميمة هي أن ينقل الشخص كلاما من شخص إلى آخر بقصد الإفساد بينهما، هذه هي النميمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. والنميمة من مأخوذة من نم الحديث إلى غيره، يعني نقله إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود فسر النميمة، قال هي القالة بين الناس، القالة بين الناس يعني نقل القول بين الناس. فهذا النمام ينقل الكلام من هذا الشخص إلى هذا الشخص. فمثلا يأتي لفلان يقول فلان يسبك، أو فلان يتكلم في غيبتك، أو فلان قال فيك كذا،
سواء كان صادقا أو كاذبا. إن كان كاذبا فهذه نميمة وبهتان، وإن كان صادقا فهي نميمة. والنميمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقطع الصلة بين الناس، تفرق بين الناس أيضا. فقد تجد بعض يعني شخصين أو رجلين صديقين، فيأتي شخص نمام يقول لأحد هذين الرجلين صاحبك يسبك أو يتكلم عنك بكذا وكذا، فلا شك أن هذه المودة تنقلب إلى عداوة، يحصل التفرق، يحصل التشتت، النزاع، الاختلاف. وهذا يشبه السحر، لأن السحر يفرق بين الناس. السحر فيه تفريق كما قال جل وعلا في سورة البقرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة لا شك أنها من كبائر الذنوب، ولذلك على المسلم أن يحذر من الوقوع في النميمة، لأنها سبب لعذاب القبر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أسباب حرمان دخول الجنة والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. المقصود بالقتات النمام. أيضا جاء في حديث ابن عباس كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة. فالنميمة سبب للعذاب في القبر والعياذ بالله، فهي خلق ذميم لا شك. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يعني ينم بين الناس، ولا أن يستمع إلى النمامين أو يطيعهم أو يأخذ بكلامهم مهما كانت أحوال هؤلاء النمامون أو هؤلاء النمامين. والله جل وعلا نهانا عن طاعته: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. ولذلك على الإنسان أن يعلم أن من نم إليه أو نقل الكلام إليه فإنه سينم فيه أو سينم منه، فسينقل كلاما منه إلى غيره. لذلك التحذر، إذا رأيت نماما فاحذر منه، لأنه كما نقل الكلام إليك من شخص آخر سينقل الكلام منك إلى شخص آخر، فكن حذرا منه ولا تستمع إلى كلامه ولا تصدقه. فالنميمة خطرها عظيم، وهي سبب أيضا من أسباب فساد المجتمع، لأن النمام غالبا إذا نقل كلاما أو أراد أن يعتدي على شخصين مثلا صديقين متحابين يفرق بينهما بهذه النميمة، وهذا لا شك أنه يفسد المجتمع، لأن المجتمع مكون من ماذا؟ مكون من أفراد، فإذا تفرقت أو تفرق هؤلاء الأفراد تفرق المجتمع. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن لو كان المجتمع متآلفا متواتر كان المجتمع إنسان واحد إنه لا يمكن، أن يكون يعني متفرقا أو متنازرا أو متنازعاً. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. يجب علينا أن نحذر من النمامين، ونحن إذا تأملنا النصوص الشرعية من الكتاب أو من السنة وجدناها تحرم كل الأعمال التي تكون سببا للقطيعة بين الناس والتفرق والتشتت والتنازع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يبع بعضكم على بيع بعض، أو لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وغير ذلك من النصوص، لأن هنا يكون هذه تكون هذه الأفعال فيها تفرقة، فيها شحناء بين الناس. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم، وهو من أصح الأحاديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، ذكر العلماء أن من هنا يحتمل أن تكون للتبعيض، يعني أن بعض أنواع البيان أو بعضا من البيان يعتبر من السحر، ويحتمل أن تكون هنا من أو من لبيان الجنس. فإذا كان الاحتمال الأول وهو التبعيض، يعني بعض البيان سحر وبعضه لا يكون من السحر، أما على الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني إن جنس البيان كله من السحر، فقوله لسحرا اللام هنا للتوكيد. والبيان المقصود به الفصاحة، فصاحة اللسان، البلاغة. بعض الناس عنده فصاحة وبلاغة، وهذه نعمة من الله على الإنسان. الفصاحة والبلاغة لا شك أنها من نعم الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما قال جل وعلا: خلق الإنسان علمه البيان. والبيان كما ذكر العلماء رحمهم الله على نوعين أو على قسمين. النوع الأول من أنواع البيان هو البيان الذي لا بد منه، البيان الذي لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، يعني كل إنسان على وجه الأرض مثلا إذا جاع ماذا يقول؟ يقول جعت. إذا عطش يقول أنا عطشان أو عطشت، وهكذا. هذا يعتبر بيان إخبار يعني عن حاله. أما النوع الثاني من أنواع البيان فهو البيان الذي بمعنى الفصاحة التامة، وهذه الفصاحة التامة الكاملة التي تجاوزت بعض يعني إدراك بعض العقول، هذه تغير الأفكار، وهذه هو المقصودة، وهذا النوع هو المقصود في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني أن من يعني بعض أنواع البيان، وهذا هو النوع الثاني وهو البيان الكامل أو التام وهو الفصاحة، يعتبر سحر، لأن الفصاحة التامة أو الكاملة تأخذ بعقل المستمع أو بلب السامع، فهذه الفصاحة قد تصرف من يستمع إلى قول هذا الفصيح أو البليغ، يصرفه هذا الكلام أو يعطفه، فبعض المستمعين إلى هذا الفصيح قد يظن أنها الباطل حق لقوة تأثير هذا المتكلم لفصاحته وبلاغته، فالمستمع قد ينصرف إلى قوله مع أن قوله باطل وليس فيه وجه من وجوه الحق. ولذلك نقول: احذروا من أن تنجرفوا خلف من آتاهم الله الفصاحة والبلاغة، انتبهوا، قد يكون أو تكون أقوالهم غير صحيحة أو باطلة، لكنهم يجذبون الناس بفصاحتهم. فهذا هو المعنى إن من البيان لسحرا، لأنه يسحر عقل أو لب المستمع فينجرف إليه، يصرفه إليه أو يعطفه، هذا كله من السحر بسبب هذه الفصاحة التامة والكاملة. لا شك أنها تفعل فعل السحر. فقوله إن من البيان لسحرا هذا يعني على سبيل الذم. ومن العلماء من قال أنه يعني ينظر إلى أثر هذا، إلى الأثر المترتب على الاستماع إلى من أوتي فصاحة. البيان يعني في الأصل كما ذكر العلماء لا يمدح عليه صاحبه ولا يذم، لكن ينظر إلى أثره، ينظر إلى حقيقة قوله، إن كان قوله حقا أو صحيحا أو خيرا فهذا لا شك أنه يمدح، وإن كان قوله باطلا أو فاسدا أو مخالفا مغايرا للحقيقة فإنه لا يمدح بل يذم. فللأسف بعض الناس إذا استمعوا إلى إنسان قد أتاه الله الفصاحة والبلاغة فإنهم يمدحونه مباشرة ويثنون عليه وينشرون أقواله في وسائل التواصل ولا يتأكدون ولا يعرفون ما هي نتيجة هذه الأقوال وهذا الكلام، هل هو كلام حق كلام صحيح أم كلام باطل وفاسد. فإذا كان هذا البيان يستعمل في طاعة الله في الدعوة إلى الله فهو خير لا شك، لكن إذا ابتلي الإنسان بفصاحة وبيان لصد الناس عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه لا خير فيه بل هو كله شر. والفصاحة كما بينا الأصل فيها أنها نعمة من نعم الله، لكن يجب على الإنسان أن يستعملها في مرضات الله في طاعة الله في الدعوة إلى الله، كما قال جل وعلا خلق الإنسان علمه البيان فهذه نعمة. والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه كان حكيما في تعبيره بالترجمة، قال بيان شيء من أنواع السحر، فلم يحكم عليها بشيء، لم يقول أنها كلها حرام أو كلها شرك كلها غير جائزة، لا، لأن منها ما هو شرك ومنها ما هو من كبائر الذنوب ومنها ما هو من المعاصي أو الفسق، بل منها ما هو جائز، وهذا حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية الواردة وما يقصد به من قام بهذا البيان وما هو الأثر المترتب وما هو تأثير هذا الكلام وهذه الفصاحة والبلاغة عند هذا الإنسان. فهذا هو المقصود في هذا الحديث، إن من البيان لسحرة، فلا شك أن هذا الحديث يدل على أن بعض البيان هو نوع من السحر، أنه يستميل القلوب، يستميل القلوب إليه كما يصنع السحر فيستميل المسحور إليه كما يعمل الساحر بسحره. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.